كان كلامنا في كيفية الإحرام. ذكرنا أن واجبات الإحرام أمور الإحرام هي ثلاثة. ذكر المصنف قال أولا النية، ثانيا التلبية، ثالثا لبس الثوب. هذا من حيث ترتيبها بالمناسك، لكن عمليا ترتيبها شلون راح يكون عمليا؟ أحسنتم. على الأحوط أولا، أن مو الأحوط يعني قصد الترتيب على نحو الاحتياط، ولهذا الثلاثة يقينا يجب على المكلف الرجل، أما النساء على ما سيأتي فلا يجب عليهن لبس الثوبين. فالترتيب على الأحوط أولا عمليا أن يلبس الثوبين، يعني مو أول مرة يلبي ولا أول مرة شنو ينوي، أول خطوة يقوم بها أن يلبس الثوبين. وإن شاء الله بالدروس العملية راح نبين لكم آلية وكيفية لبس الثوبين، وبنفس الوقت شنو راح نبين أكو أمور قد تساعد المرشد في توضيحها. فأول ما يلبس الثوبين ثم بعد ذلك ينوي يقصد أنه أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قرب إلى الله تعالى مثلا، ثم بعد ذلك يلبي. فالتلبية تقريبا الركن الركين في الإحرام، فلا ينعقد الإحرام بدون النية ولا ينعقد الإحرام بدون التلبية، بينما ينعقد الإحرام لبس الثوبين أو لم يلبس الثوبين. كما ذكرنا في الدرس الماضي، ذكرنا أن لبس الثوبين في الإحرام يكون واجبا استقلاليا تكليفيا بحتا، يعني لا يضر في صحة الإحرام لبس الثوبين أو لم يلبس. نعم، إذا لم يلبس الثوبين وأحرم في المخيط صح إحرامه وعليه الكفارة إذا كان عالما عامدا على ما سيأتي في مبحث لبس المخيط. فإذا التلبية تكون، التفت لي، التلبية في الإحرام تكون بمنزلة تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الافتتاح في الصلاة. مر عليكم إنه ما تسمى تكبيرة الافتتاح لأنه يفتتح بها الصلاة، إنما تسمى تكبيرة الإحرام لأنه بعد التكبير يحرم على المصلي جملة أمور، منها الالتفات، منها الكلام وإلى آخره. فكما أن تكبيرة الإحرام يفتتح بها الصلاة، كما أن تكبيرة الإحرام يحرم على المصلي أمور، كذلك التلبية بمنزلة التكبيرة، بمعنى أنه إذا لم يلب، إذا لم يلبي ذيك الساعة شنو لا يحرم عليه، لكن بالتلبية طبعا مع النية قبلها تحرم عليه أمور سيأتي بيانها تفصيلا في مبحث روح الإحرام. قال الأمر الثاني التلبية وصورتها، يعني وصورتها يعني وكيفيتها، ما هي كيفيته؟ شوف التفت لي، التلبيات عندنا أكو تلبيات واجبة وتلبيات مستحبة. طبعا كنا سامعين حتى أحيانا بالتلفزيون أو قارينها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. شوف التلبيات الواجبة على رأي المعاصرين الواجبة هي أربع، التلبيات الأربع. تفت لي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هاي أربعة. لاحظ كم مرة أنا لبيت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هاي هي الواجب. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لك لا شريك لك لبيك، هاي مستحبة. إذن التلبية فيها ما كان واجبا طبعا، وأكو لبيك أهل العظمة والجود، لبيك أهل الكبرياء، هاي مستحبة موجودة في كتب آداب الحج، هاي كلها مستحبة. بس الواجب اللي عليك أنت من كمرشد من الآن تريد تدقق على الحجاج، دقق على هذه التلبيات الأربع. فتقوم كمرشد أولا بجمع الحجاج بتلبية جماعية، فيقول المرشد ويردد معه الحجاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هاي بعدين إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هاي مستحبة وليست واجبة، فللمكلف أن يتركه، لكن الأحوط الأولى أن يأتي بهذه الصيغة الأخرى طبعا بالإضافة إلى التلبية الواجبة. فالتلبية الواجبة هي عبارة عن التلبيات الأربع فقط، هذا هو الواجب، الباقي مستحب. زين، اكو شيء ما ذاكر السيد الخوئي لكن اعتمادا على ما ذكره في المنهاج. طبعا هذا راح يبتلى به المرشد خاصة بالنسبة لمقلدين السيد الخوئي. السيد الخوئي يمكن مر عليكم بالمنهاج انه الاحوط عدم الوقوف على الحركة وعدم السكون، مو هيك يعني، ولا يقف بين المضاف والمضاف اليه مو، والمعطوف والمعطوف عليه، مو هيك مر عليكم زين. يصح لك ان تقول ان الحمد، هاي طبعا حجاجنا ما يقدرون يجيبونها على كله، فماذا يقول؟ ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هاي عند السيد الخوئي الاحوط عدم التجزئة، عند السيد الخوئي الاحوط وجوبا عدم التجزئة. السيد السيستاني وغيره يقولون لا، يجوز انه تقول ان الحمد والنعمة، يعني المرشد ماذا يقول على رئيس السيستاني؟ ممكن ماكو مانع ان يقول المرشد ان الحمد، فكل الحجاج يرددون وراء ان الحمد، بعدين يقول ان الحمد والنعمة، يقولون وراء والنعمة لك والملك الى اخره. فهذا على رأي السيد الخوي يكون تدمجها كلها، لانه حتى لا يصير فاصل بين من بين المعطوف والمعطوف عليه. مستحبة بس اذا اردت تأتي بها يكون شنو مولانا الاحوط شنو ان توصلها على رأي السيد الخوي. على رأي السيد الثاني ممكن ان لا تص ان تأتي بها مجزئة مقطعة ماكو مانع من أدفها. بالنتيجة ان التلبية الواجبة هي عبارة عن الصيغ الاربعة. قال وصورتها ان يقول المكلف لبيك، هاي التلبية الاولى، لبيك اللهم لبيك، هاي التلبية الثانية لبيك لا شريك لك لبيك، اربعة. والاحوط الاولى الاحوط استحبابا اضافة هذه الجملة ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ويجوز إضافة لك إلى الملك. فش راح تكون عبارة؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والملك لك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والملك لك لا شريك لك لبيك. وين؟ لا الحركات لازم تساعيها، هو اشكالهم مين؟ اشكالهم انه هل يجب الوصل في قوله ان الحمد والنعمة لك والملك، الوصل بين المعطوف والمعطوف؟
هي اساسا مستحبة يعني، اذا لم اراعي الاحتياط والاستحباب يعني.
لا مولانا خب اكو امور مستحبة اي نعم، يعني هسه مر عليكم انه اكو امور مستحبة لكن مع كونها مستحباب اكو فد امور ايضا تتفاعل، مثلا العقيقة، العقيقة هي شنو؟ لكنه مو يكره اكل الشيء، يعني مع المستحب ممكن ان يدخل العنوان الثانوي به، العنوان الثانوي كاكل اهل البيت منه، طب هي العنوان مستحب
ما راح يتحقق الاستحباب اذا مثلا اكلت الام
من، لا هو الاستحباب موجود بس هنا يقولون كراهه بمعنى قله الثواب، مو ما يتحقق الاستحباب، الاستحباب يتحقق. فمثلا انه الكراهه على قسمين، مره يراد منها الكراهه الاصطلاحيه اللي شنو؟ انه ما النافيه الا للاستحباب، وما يراد من الكراهه شنو؟ قله الثواب، عندما يقول لا تصلي في الحمام، وقلنا بكراهه الصلاه في الحمام، شنو معنى كراهه الصلاه في الحمام؟ يعني مو معناها انه كل ثواب ما لك به ثواب، لان الصلاه بما هي فيها ثواب، مثلا اقصد بها المستحبه مثلا وحتى الواجب، لكن اذا صلاها المكلف في الحمام فتكون قليله الثواب، وهذا تمام الكلام موجود في علم الاصول. مساله، هاي المساله اكتب عليها جدا مهمة وابتلائية. ليش ابتلائية؟ طبعا ابتلائية هي وراح تأتي القراءة، راح تواجهك فد مشكلة انت كمرشد مالك يمين. هاي المشكلة شنو؟ طبعا تعرفون ضيق وقت المرشد والتقاء القليل ويا الحجاج خاصة قبل السفر، لعله لا يحصل لقاء، واغلب الاحيان ما يحصل لقاء ويا الحجاج، فلا تلتقي ويا الحجاج بالمطار على سبيل المثال، او تلتقي بهم مثلا اذا انت من حجاج البر في المحافظه في يوم السفر، بعدين الصعدون تصير قضيه اللقاء قليله بالحجاج، فراح تبتلى بابتلاء واقعا. هذا الابتلاء ان الحجاج لا يتقنون لا يحسنون الفاظ التلبيه، وكذلك لا يتقنون ولا يحسنون القراءة، يعني قراءة الحمد وسورة كسورة الإخلاص مثلا، سورة التوحيد، هاي راح يبتلى بها المرشد. طبعا احنا العام اتذكر مثلنا نطل طلب دروس عملية وصيناهم انه يحاولون يتصلون بالحجاج او بالمتعهد بفترة قبل شهر، ووجهناهم انه يا بلتقوا يا حجاجكم حتى تسقطون التكليف عنكم وعنهم. ليش؟ لانه اكو فتوى واضحة يقول، تقول هذه الفتوى، تقول هذه الفتوى انه لو مرشد التقى مع الحجاج تقريبا قبل 10 ايام مثلا، فقعد خلال 10 ايام كحد ادنى طبعا مثلا، قعد ياهم 10 ايام علمهم صيغة التلبية وعلمهم القراءة، فما قدروا يحصلون الا قد مقدار معين، يعني هذا اكثر من هذا ما يقدر. بعد شايف اكو واحد يقولون يعني بعد لسانه قفص، بعد ما يقدر اكثر من هذا، يعني تجيب ابنه يقول لك مثلا اياك نعبد واياك اياك نعبد واياك نستعين مثلا، ما يحفظ الواو، فتعيد وترجع تعيد وترجع، بحيث انه وصلت الى حاله هو هذا قدرته وهاي امكانيته. هنا اكو فتوى، انتم تعرفون انه يتعين على المكلف في الصلاه في صلاه الطواف ان يقرا بصوره صحيحه كما هو الحال في الصلاه الاعتياديه الصلاه اليوميه، ويتعين على المحرم، يتعين على المكلف ان ياتي بألفاظ التلبية بصورة صحيحة. زين، هذا فرض الشخص اللي غير قادر على أداء القراءة أو أداء التلبية بصورة صحيحة، شنو تكليفه؟ وعن هذا إلى تكليف خاص. ما هو تكليفه؟ احنا راح ناخذ الآن باعتبار أنه على ضوء موضوعنا راح ناخذ فقط شنو العاجز عن التلبية، أما العاجز عن القراءة سيأتي إن شاء الله بيانها وأن في المسألة تفصيلا. إذن نتكلم الآن عن العاجز عن التلبية، الشخص الذي لا يستطيع اتيان التلبية. الشخص الغير قادر على اتيان التلبية سيأتي انه مرة يكون قادر على التعلم ومرة لا يكون قادرا. فلأهمية المسألة رتبنا لكم اياها على شكل مخطط. عنوان المخطط صيغة التلبية، بس شوية على العجالة. صيغة التلبية قسمها الى قسمين، القسم الاول قادر على ادائها بصورة صحيحة، هاي صيغة التلبية اللي يقصد بها منه مولانا اللي قرناها قبل قليل على مسامعكم، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، هذا أقصد به مو الباقي. فعندما أقول صيغة التلبية أقصد صيغة التلبية الواجبة، فإذا كان متقن ومحسن للواجبة وغير متقن للمستحبة ماذا يسمى؟ يسمى قادر للصيغة. لا مستحبات، كلهم مستحب، كلهم متفقين على ان التلبيه بالحج وبالعمرة هي هاي التلبيات الاربع، كل متفق. فقسموها الى قسمين، صيغه التلبيه قلنا قادر على ادائها بصوره صحيحه، الشق الثاني غير قادر على ادائها. القادر على ادائها افتح قوس، افتح قوس، تعين الاتيان بها، تعين الاتيان بها. غير قادر على ادائها بصوره صحيحه قسمها الى قسمين، القسم الاول قادر على تعلمها، افتح قوس، تعين تعلمها لادائها بصوره صحيحه، تعين التعلم لادائها بصوره صحيحه. الشق الاخر غير قادر على تعلمها، اذا كان غير قادر على تعلمها شنو التكليف؟ قسمها الى قسمين، القسم الأول قادر على أدائها بصورة صحيحة عن طريق التلقين، قادر على أدائها بصورة صحيحة عن طريق التلقين، يعني هو صح غير قادر على الإتيان بها، بس إذا واحد لقن كلمة كلمة لبيك، يردد وراء يقول لبيك اللهم اللهم لبيك إلى آخره. فقلنا الشق الأول قادر على أدائها بصورة صحيحة عن طريق التلقين، اكتب بين قوسين تعين ذلك. الشق الاخر ماكو مانع، سوى ما قلنا التسجيل ان الحمد والنعمة شوية، لم يتيسر له التلقين، لم يتيسر له التلقين، يعني ما تيسر له. هاي قسمها الى ثلاثة اقسام، قسمها الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المصنف واكثر المعاصرين يأتي بالتلبية بالمقدار الميسور. المقدار الميسور يعني المقدار الملحون، باعتبار هو غير قادر على أدائها بصورة صحيحة. الغير قادر على أدائها بصورة صحيحة ماذا يقال عليه؟ أنه يأتي بها شنو؟ ملحونا، يعني مغلوطة، أي الممكن الملحون والأحوط استحبابا مع إتيانها ملحونا، والأحوط استحبابا مع إتيانها ملحونا، الإتيان بترجمتها والاستناب لها، والأحوط استحبابا مع إتيانها ملحونا بترجمتها والاستناب لها. لا ترجمتها يعني المرادف يأتي، بل المرادف شنو المرادف مازن؟ لا المرادف إلها باللغة مال العربية شنو المرادف؟ أجبتك أحسنتك. فإذا ما يقول يستطيع يقول لبيك، ماذا يقول مكانه؟ يأتي بالمقدار الممكن. لو قال مثلا لبك مثلا ما يعرف يقول لبيك، بدل ما يقول لبيك يأتي بها بصورة ملحونة فيقول لبك، فماذا يفعل؟ يأتي بها بصورة ملحونة، والأحوط استحبابا شنو أن يضم إليها؟ يأتي بمرادفها بترجمته. طبعا إذا كان عربيا يأتي بمرادفه، إذا لم يكن عربيا يأتي بترجمته باللغة مالته، واضح؟ ثم بعد ذلك شنو؟ ثم بعد ذلك يستنيب لها. بس هذه الاستنابة بالك يمين، والترجمة احتياط استحبابي، وأن الواجب عليها أولا وبذات منه لا مو تعلم غير قادر. الواجب عليه شنو؟ الاتيان بالمقدار الممكن. أحسنتم، هو هذا المتوجه لي. إنما يكون حتى ليس عندك خلط رجاء، ليس عندك خلط. الغير قادر على التعلم، الغير قادر على اتيان بصورة صحيحة، الغير قادر على التلقين، شنو وظيفته؟ وظيفته أن يأتي بها بالمقدار الممكن، المقدار الممكن يعني بصورة ملحونة، والأحوط استحبابا أن يضم إلى المقدار الممكن شنو؟ الترجمة والاستنابة. لا أجبتك باعتبار هي المرادف لها، لأن هو الله عز وجل يقولون لما أمر إبراهيم عليه السلام أنه عندما أمره بالتلبية أدعو الناس، فقال لبيك اللهم لبيك، نادى الناس شنو مولانا؟ أجبتك أجبتك، فالناس استجابت.
مستنيب عنا يعني قلنا أنت
وصلت. أي بل يطيه استنابة يعني يطيه استنابة بمن؟ بالتلبية عنا، فيستنيب عنا، فينوي النيابة بالتلبية عن زيد من الناس. السيرس الثاني قسمها إلى قسمين. الثاني القسم الثاني السيرس الثاني، إن اللحن في التلبية لا يمنع من صدق التلبية عليها عرفا. إن اللحن في التلبية لا يمنع من صدق التلبية عليها عرفا. افتح قوس، اجتزأ بالتلبية ملحونا. الشق الثاني، أن يكون اللحن بالتلبية بحد يمنع من صدق التلبية عليها أفضل. شوف المناط قد السيرس الثاني إذا ملتفت، أنه عند العرف يصدق عليها أنها تلبية، لو ما يصدق إذا سبق عليها أنها تلبية عرفا خبية ليست تلبية شرعا، بل هي شنو يصدق عليها أنها تلبية عرفا. ماذا يقول السيرس الثاني بالك يمي؟ اجتزأ بالمفهوم. إذا حتى العرف لا شرع يصدق عليها أنها تلبية ولا العرف يصدق عليها أنها تلبية، سيستان قال فالأحوط استحقوا، فالأحوط وجوبا الجان بين الأمور الثلاثة. من هي الأمور الثلاثة؟ الإتيان بالمقدار الممكن، والترجمة، والاستنابة. شوف تلاحظ التفصيل عند الشيء الثاني، سيد الخوي ما أدها بالتفصيل. سيد الخوي قال إذا كان غير قادر شنو حكمه؟ يأتي بالمقدار الملحون والأحوط استحبابا، فهذا كون تلاحظها مولانا انت كمرشد، هاي مسألة ابتلائية. اللي يقلد السير الثاني شوف التلبية مالته، اذا التلبية مالته بحيث يصدق عليها عرفا انها تلبية، وطبعا انت ابو العرف باعتبار انت مرشد، انت تحدد انه عرفا انه يصدق عليها انه الان هذه تلبية، اذا صدق عليها تلبية فماذا يكتفي على رئيس الثاني بمن بالإتيان بالملحون. أما إذا ما يزق عليها التلبية لا شرعا باعتبار أنها غير قادر على أدائها بصورة صحيحة شرعا ولا عرفا فعلى رئيس الثاني الاحتياط الوجوبي بالجن. الشق الثالث السيد الحكيم. السيد الحكيم افتح قوس الظاهر اجتزاؤه بالملحون الظاهر اجتزاؤه بالملحون فارزة وإن كان الأحوط استحبابا وإن كان الأحوط استحبابا ضم الاستنابة إليها أو ضم الاستنابة إليه ضم الاستنابة إليه ضم الاستنابة إليه يعني ما عد قضية الترجمة السيد الحكيم في المناسك. نقرأ العبارة هاي مسألة مهمة تكتب عليها مسألة 179. على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية هذا على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية هاي على المكلف اشتفن من أته وجوب من عبارة على المكلف هذا وجوب وهذا الوجوب الدليل عليه عقل لأن العقل يحكم بلزوم أن يأتي المكلف بالعبادة بصورة صحيحة فإذا توقف إتيان العبادة الصحيحة على مقدمتين وهو التعلم فيحكم العقل بمن بوجوب هذه المقدمة لأن التعلم هو مو الواجب عليه أن يأتي بالتلبية بصورة صحيحة فإذا كان إتيان التلبية صحيحة يتوقف على مقدمة شنو هي المقدمة التعلم أو التلقين أو شيء من هالقبيل فيحكم العقل بمن بلزوم تحصيل هذه المقدمة وهو التعلم. قال على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداؤها بصورة صحيحة طبعا يحسن أداء بصورة صحيحة يعني بمراعاة قواعد اللغة فلا يرفع في مكان الخاف يعني في مكان الكسر ولا يخفض في مكان الرفع وهكذا وأن يأتي بها من مخارجها يعني يطبق قواعد اللغة العربية شلون كأنه يقرأ سورة الحمد مثلا عليه أن يتقنها بصورة صحيحة كذلك الحال يعني فبالنتيجة نستفر من عبارة السيد فهل يجتزئ المكلف بالملحون الملحون يعني المغلوط مع كونه قادرا ومتمكنا من الأداء بصورة صحيحة أحسن فلا يصح لأنه لم يأتي بالمأمور به المأمور به أن يأتي به بصورة صحيحة.
شيخ هذا الحكم بالنسبة للجميع حتى لو كان غير عربي
حتى غير العربي التلبية باللغة العربية تكبيرة الافتتاح والصلاة أيضا بمن نعم غير العربي قلنا شنو وظيفته أن يتعلم إذا غير قادر على التعلم التلقين إذا غير قادر على التلقين ليش الساعة ما ذكرناه. قال كتكبيرة هذا تنظير يعني نظير تكبيرة الإحرام في الصلاة زين هاي الصورة الأولى الصورة الثانية العفو ولو هاي وصية ولو كان ذلك يعني أداءها بصورة صحيحة يعني احنا نريد أداءها بصورة صحيحة قد واحد يسأل يقول هذا الترتب بنات الترتب طولي لو عرضي لا مو طولي عرضي يعني أنا بالنسبة إلي ما أريد أتعلمها بس أستطيع أداءها بصورة صحيحة من خلال التلقين احنا نريد أن يأتي بها بصورة صحيحة أكون مصداقين لها بصورة صحيحة أما أن يتعلمها ويأتي بها بنفسه أو عن طريق شنو ولا أنا عن طريق شخص آخر ولو بالتلقين. إيه لا يتعلم لي هو إحنا شنو نريد هذا يسمونه الوجوب وجوب طريقي مو موضوعي يعني الطريق لتحصيل شنو المأمور به وهو شنو أتيانه بصورة صحيحة فإذا كان أتيانه بصورة صحيحة إنما يكون بالتلقين شنو المانع من التلقين أنا ما أريد أتعلمها أرد من طريق التلقين. اي فهو المبتبه اظهر مصادق الاتيان بصوره صحيحه وشنو التعلم ولو كان وصيه ولو كان ذلك اداءها بصوره صحيحه من جهه تلقينه تلقين المكلف هذه الكلمات يقصد الكلمات يعني الصيغ الاربع هذه الكلمات اي الصيغ الاربع من قبل شخص اخر ليش لان المامور به اتيانه بصوره صحيحه المأمور به المكلف أنه مأمور بالإتيان بها بصورة صحيحة أعم من أن يأتي بها بصورة صحيحة سواء عن طريق التعلم أو طريق التلقين المراد والمطلوب من المكلف أن يأتي بها بصورة صحيحة فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ إذا ما تعلم ألفاظ التلبية ولم يتيسر له التلقين يجب عليه أي على المكلف التلفظ بها، بها أي بالتلبية بالمقدار الميسور، هذا هو الواجب. والأحوط في هذه الصورة الجمع، هذا شلون استفرنا أنه احتياط استحبابي؟ لماذا قال؟ قال فيجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور، هو هذا المقدار الميسور، هو هذا المطلوب عنه. والأحوط استحبابا، قلنا السيد السيستاني أدى تفصيل بسرنائكم في هذه الصورة، يا صورة صورة عدم أدائها بصورة صحيحة وعدم إمكان التعلم وعدم القدرة على التعلم وعدم تيسر التلقين، قال الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكن منه، يعني الإتيان بالمقدار الملحون أليف باء، والإتيان بترجمتها أي ترجمة الكلمة. طبعا ترجمة الكلمة يراد منها شنو بالنسبة إلى العربي؟ ما يدل على معناها، وبالنسبة إلى الأجنبي فما يدل على معناها. مثلا بالفارسي لبيك بالفارسي شنو؟ مثلا فت كلمة معينة. بالإنجليزي شنو الكلمة التي ترادف لبيك؟ فيأتي بترجمتها أي بما يرادفها من معنى. فما يرادفها بالمعنى قلنا شنو مولانا؟ ما يرادفها بالمعنى بالنسبة إلى العرب ماذا يرادفها من معنى لبيك أجبتك؟ بالفارسي فت كلمة معينة. والاستنابة لذلك أي الاستنابة للسلبية. مسألة الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه، طبعا تعرفون يقولون الأخرس مو فقط بالتلبية، حتى بالصلاة وبتكبيرة الافتتاح وبمعاملاته، طريقة التعامل ويا الأخرس كيف من الأمور التي تتوقف على الألفاظ. مثلا لو لم نقل أن البيع يصح بالمعاطاة، إذا كنا نحن وعبارة القدماء لتعرفون حتى الآن الرأي المعروف أن البيع يصح بمن؟ بالمعاطات. لو قلنا أنه لا يصح بالمعاملات بل يشترط فيه ألفاظ خاصة، زين إذا توقف عمل ما على ألفاظ كالبيع بناء على الرأي السابق، أو الآن الصلاة وتكبيرة الافتتاح والتلبية والنكاح مثلا، فتعرفون أنه المعاطات لا تجري في النكاح، زين فيتوقف على التلفظ. الأخرس غير القادر على أداء الكلمات وغير قادر على التكلم، هذا شنو وظيفته؟ يقولون عادة وظيفة الأخرس أن يحرك لسانه ويشير بإصبعه، فيكون كلام الأخرس، عذرا يعني كلام الأخرس يعني ما يقابل كلام غير الأخرس، حركة الأخرس ليده مع تحريك من؟ مع تحريك اللسان قاصدا للمعنى. فمثلا الأخرس يقصد التلبية فيحرك لسانه، يلقلق لسانه بالتلبية مع تحريك إصبعه، هل مقدار هذا يكفي؟ لكن السيد السيستاني ذهب إلى تفصيل آخر نذكره إن شاء الله. الأخرس وظيفته أليف يشير إلى التلبية بإصبعه، هاي أليف باء مع تحريك لسانه، إذن هي هاي وظيفته. وظيفته قلنا هي عادة معاملات الأخرس اللفظية إنما تكون بإشارة اليد مع تحريك اللسان. مو هي مو من موارد النيابة، النيابة هنا مستحبة عليه وليست واجبة. احنا كون خلنا نفهم انه الاستنابة مو في كل مورد تشرع، اكو موارد هو بالنتيجة هو هذا التكليفة، يعني هو اصلا التكليفة ان الاخرس الفاظة يعبر عنها بماذا؟ الأخرس يعبر عن ألفاظه بماذا؟ بحركة حركة اللسان والإشارة بالأصبع، فلا تصل النوبة إلى الاستنابة مع تحريك لسانه. والأولى هذا الاحتياط مولانا احتياط استحبابي عند السيد الخوي وعند السيد الحكيم، وهذا الاحتياط احتياط وجوبي عند الشيخ الوحيد الخراساني، احتياط وجوبي عند الشيخ الوحيد الخراساني. أما السيد السيستاني فسنذكر كلامه. والأولى أي والأحوط استحبابا أن يجمع بينهما، بين من؟ أن يجمع بينها بين من؟ بين ما ذكرنا من أليف وباء وبين الاستنابة. فراح تكون وظيفته اثنين، واجبة والثالثة مستحبة. ما هي الواجبة على الأخرس؟ اثنين واجبة، تحريك اللسان والإشارة بالإصبع، هاي واجبة علي. ويستحب له شنو؟ الاستنابة. الاستنابة ليست واجبة عليه. أما السيد السيستاني فذهب إلى تفصيل نقراء الكون. ذكر السيد السيستاني ما يلي: الأخرس بعارض. يقسم السيد السيستاني الأخرس إلى قسمين، إما أن يكون الأخرس بعارض أو يكون أخرس من أول الأمر المسمى بالأصم الأبكم، لأنه يعني من أول الأمر هو شنو؟ أصم وأبكم. فيتكلم على الأخرس بشقين. الشق الأول: الأخرس بعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه. هاي الخطوة الأولى، المرحلة الأولى. هذا كلام السيد الثاني. شوف كلام السيد الثاني مراحل. المرحلة الأولى احنا نقسم الأخرس على رئيس الثاني، إما يكون لعارض أو شنو؟ أصم أبكم كما عبر عنه زين، يسمون الأصم من الأول. فالتفت لي ننتقل إلى الشق الأول. من هو الشق الأول؟ الأخرس لعارض. فانقسم إلى قسمين. القسم الأول إما أن يكون قادرا على أن يأتي بمقدار ما يمكنه، مش نكتب بين قوسين تعين ذلك. الشق الآخر غير قادر على إتيان ما يمكنه، يعني حتى هذا ممكن غير قادر عليه. اللي غير قادر على إتيان الممكن ماذا ذكر السيستاني؟ قال: حرك بها لسانه والشفتين حين اختارها بقلبي إلى آخره. يعني شنو؟ نفس رئيسي بخوي. واضح كلام ولا مو واضح؟ إذن السيستاني ماذا ذهب الأخرس؟ إلى قسمين: لعارض الأصم من الأول. لعارض إيش قسم السيد السيستاني؟ لعارض إلى قسمين: قادر على الإتيان بمقدار ممكن، ممكن يقول جاء به واكتفى به. الشق الآخر غير قادر وعاجز عن حتى إتيان هذا المتمكن منه. فالسيد السيستاني ماذا قال؟ قال: حرك لسانه وأشار بإصبعه إلى ما يشير إلى التلبية. ننتقل إلى الشق الآخر. من هو الشق الآخر؟ الأصم. وأما الأخرس الأصم من الأول، ومن بحكمه؟ فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليها أيضا. يعني ما عنده أصلا استنابة في المورد. إذن تلاحظ التفصيل، فكون نفصل على رئيس الثاني بين الأصم لعارض وبين الأصم من الأول. لاحظ وين نقطة الاشتراك بينهما، بين الأصم على رئيس الثاني، بين الأصم من الأول والأصم لعارض، والنقطة الاشتراك بينهما غير قادر على الاتيان حتى بمقدار ممكن. فعلى كلا الرأيين شنو؟ تحريك اللسان والإشارة بالإصبع. أما بالنسبة للأصم لعارض، إذا كان قادر على الاتيان بشيء ممكن فيأتي به ويكتفي به. مسألة: هاي الصبي عندنا قسمين، إما مميز أو غير مميز. المميز يأتي هو بالتلبية، أما غير المميز شنو وظيفته وتكليفه؟ يلبى عنه. من الذي يلبي عنه؟ الولي. أحسنتم. فالولي هو الذي يقوم بالتلبية عنه كما دل. كلهم بحسبه. أحسنتم. كلهم بحسبه. المميز في المعاملات غير المميز في العبادات، فكلهم بحسبه. والمميز في باب جواز وعدم جواز النظر إلى ما يحرم النظر إليه، ممر عليكم هذه المصطلحات، هم كلهم بحسبه. قال الصبي: غير المميز. طبعا غير المميز غير القادر على التلبية. الصبي يلبى عنه كما ورد في بعض الأخبار. فقط هو الصبي غير المميز. كنا نضيف بعد عبارة: وكذلك المغمى عليه. أيضا المغمى عليه شنو؟ يلبى عنه. سيد سانة ذكر ترى مصداق مو على نحو الحصر. السيد العفو السيد الخوئي ذكر عندما قال الصبي غير المميز يلبى عنه: كذلك المغمى عنه يلبى عنه، أو المغمى يلبى عنه.
شيخ المعدن يلبى عنه،
المغمى عنه يلبى عنه، يلبى عنه ولي. زين، هذه مسألة التفت لي.
حتى اللي إنه يجي
ها
يقول عقلك
اي بلي نفس الترتيب. ها؟
فقد التكليف.
لا هو ليش فقد التكليف؟ هو إذا مستطيع ما يفقد التكليف.
ما عليه
لا حسيت إن شاء الله. مسألة لا ينعقد شوية التفت لي. هاي مسألة كنت التفتوها ولو هي قليلة الاطلاع بالنسبة لنا. التلبية اللي ذكرناها ينعقد الإحرام، ينعقد الإحرام بالتلبية، كم نسك عندنا؟ كم قسم من النسك عندنا؟ احنا النسك اللي يؤدى كم نسك عندنا؟ خمسة. حج شقد؟ ثلاثة. تمتع إفراد
قران.
والعمرة شقد؟ اثنين. شوف أخذها قاعدة أن المكلف بالتلبية ينعقد إحرامه في جميع النسك الخمسة، يعني ينعقد إحرامه بالعمرة المفردة بمن؟ بالتلبية. ينعقد الإحرام في عمرة التمتع بالتلبية. ينعقد الإحرام في الحج بأقسامه الثلاثة بماذا؟ بالتلبية. واضح؟ إذن التلبية هي طريق لإحرام المكلف بجميع أنواع النسك عمرة كانت أو حاج. واضح؟ إذن التلبية تحقق الإحرام على جميع النسك. فأنت إذا الآن إذا ناسك أيا كان نسكك فالتلبية تحقق الإحرام وينعقد الإحرام بالتلبية. نأتي إلى مصطلحين جديدين الآن نعرفهم. المصطلح الأول المسمى بالإشعار، والمصطلح الثاني المسمى بالتقليد. أولا ما المراد بالإشعار وما المراد بالتقليد؟ هذا واحد السؤال الأول. السؤال الثاني وأن هذه الأمور إنما تكون في مورد حج ما نسك ما أو تعم جميع أنواع النسك. عرف الإشعار هو عبارة عن شق الصفحة على ما سيأتي اليمنى من البدن، وهو مختص بالبدن، البدن جمع بدن، وهذا إنما يكون في القارن فقط، في الحج القارن، حج الإقران. يعني احنا تتذكرون حج القران شنو اللي يميزه عن بقية الحج؟ اكتبتني شنو اللي يميز حج القران عن بقية الحج؟ ان يقرن هديهما. فاذا قرن هديه معه اذا اراد ان يحرم الى عدة طرق. شوف هسه المتمتع عدة طريق واحد للاحرام. شنو الطريق الواحد؟ تلبية. يعني عدة غير التلبية لا ينعقد احرامه، بينما ان القارن عدة طرق متعددة للاحرام، اما ان يلبي ويكتفي او لا يلبي. بل ماذا؟ اكو بديل للتلبية. ما هو البديل للتلبية؟ نأتي الى الهدي الذي قرنه معه. اذا قرن معه بارك يمي، اذا قرن معه بدنه فاما ان يشعرها يعني يشق الصفحة مالتها، السنان مالها ماكو، يشق السنان بمدية بسكين ويخرج دم ويلطخ الصفحة، يعني الدم يخرج من صفحته. فإذا أشعرها انعقد إحرام، ما يحتاج يقول لبيك اللهم لبيك. واضح؟ وله أن يقلد البدن. التقليد على ما سيأتي أنه يعلق في رقبة البدنة ترمون نعلا خلقا قديما قد صلى فيه، أو على ما سيأتي أنه كل ما يصدق عليه عنوان التعليق. إذن القارن يعني قصد حج القران إما أن ينعقد إحرامه بالتلبية ويكتفي، أو يشعر البدنة. طبعا على ما سيأتي الإشعار فقط مختص بمن مولانا؟ بالبدن. أما التقليد، التقليد قلنا هو شنو؟ تعليق نعل قديم خلق في رقبة الهدي. التقليد يكون في جميع أنواع الهدي. سيأتي أن الهدي ترى فقط ثلاثة: الغنم والبقر والإبل. وطبعا عندما أقصد الغنم، الغنم اسم لجنس شامل المن للمعز والشاة والضان. واضح؟ عندما أقول البقر، البقر شامل المن للجاموس والبقر. واضح؟ والإبل بجميع أقسامه. إذن على ما سيأتي فقط الهدي يكون الأنعام الثلاثة، بهيمة الأنعام. مر عليكم هش مصطلح بهيمة الأنعام. إذن في مورد التفت لي في مورد ما لو كان المكلف جميع أقسام الحج تنعقد في جميع أقسام الحج بالتلبية، أما لو كان قارن يعني حج قران فأمام خيارات، أما التلبية أو شنو أو الإشعار، لكن متى يشعر؟ إذا اصطحب معه شنو بدنه، أما لو اصطحب معه شنو شاف، شاف لا تشعر، بل الشاف شنو مولانا، بينما الشاف البدنة شنو البدنة، أما له أن يشعرها أو شنو أو يقلدها. إذن تفتلي المتمتع وظيفته منحصرة بماذا؟ بالتلبية. المفرد وظيفته منحصرة بمن؟ القارن معه شات وظيفته شنو؟ أما التلبية أو التقليد فقط. والقارن معه بدنة شنو وظيفته؟ مو ثلاثة، واحد من ثلاثة، أما أن يلبي ويكتفي أو يشعر البدنة أو يقلد البدنة. فالتفت، القارن مرة يكون أمام خيارين ومرة يكون أمام ثلاث خيارات، أما المتمتع والمفرد فأمام خيار واحد فقط حتى يحرم، وهو شنو؟ التلبية. شنو القاسم المشترك بيناتهم؟ ممتاز، التلبية. فإن التلبية على كل حال ينعقد الإحرام بها. اي خوف، هو بالمناسبة القارن احوط استحبابا الجمع، بل ان بعض الفقهاء الشيخ الوحيد ادى الاحتياط وجوبي بالجمع، بالنسبة للقارن يستحب له الجمع، يعني يستحب طبعا الجمع، جمع اذا كان شات يجمع بين من وبين من، التلبية والتقليد، واذا كانت بدنة إشعار وتقليد وتلبية. خب مو بالشات، الشات يقينا ما بيها شنو؟ ما بيها إشعار. البقر لا في إشعار، الإشعار فقط مختص بالبدون.
مختصكم القارن إذا ما يستطيع بالتلبية ما يتوجب عليه الإشعار أو التقليد؟
خب باعتبار هو أحد واجبي الواجب التخييري، لا ينعقد إحرام حج التمتع، هذا النسك الأول. النسك الثاني وإحرام عمرته، أي عمرة التمتع وإحرام الحج، هذا النسك الثالث، وإحرام العمرة المفردة إلا بتلبية. مو قلنا عندنا خمس النسك، عمرة تمتع، حج تمتع، حج مفرد، حج إفراد، عمرة مفردة، هذين أربعة لا ينعقد إلا بالتلبية. يعني القضية على نحو الواجب التعيين، بينما سيأتي أن القران حج الواجب التخييري. أما حج القران فكما يتحقق إحرامه، أي إحرام حج القران بالتلبية، يتحقق بالإشعار أو التقليد. والإشعار مختص بالبدن، بدن جمع بدنة، البدنة لغة هو الجمل، وإنما يسمى بدنة لبدانته وضخم جسمه، لذلك حتى مأخوذ من كلمة بدن. فأحيانا النبات تلاحظون بعبارة وجب عليه جزور، وجب عليه جمل، وجب عليه ناقة، وجبت عليه بدنة. البدنة هو نفس الجمل نفس الجزور، بس إنما تسمى البدنة لمن؟ لضخامة جسمها، فتسمى بدنة لسمها، حتى مخوضة من البدانة. والإشعار مختص بالبدون، بينما أن التقليد مشترك بين البدن وغيرها، وغيرها من الأنعام، يعني البقر و الغنم من أنواع الهدي. والأولى، هاي الأولى احتياط استحبابي عند السيد الخوئي وعند السيد الثاني وعند مشهور المعاصري، واحتياط وجوب عند الشيخ الوحيد الخرساني. الشيخ الوحيد الخرساني أدل أحوط وجوبا الجمع، والأحوط استحبابا الجمع بين الإشعار والتقليد في البدون، بينما السيد الخوئي أدل شنو؟ إذا قرن معه البدنة شنو عند السيد الخوئي؟ له أن، وعلى السيد الثاني له أن يشعرها، وله شنو؟ أن يقلدها. بينما على رأي السيد على الشيخ الوحيد عنده شنو؟ الأحوط وجوبا أن يشعر ويقلد البدنة. والأحوط الأحوط استحبابا هذا التلبية على القارن، يعني بالإضافة إلى الإشعار والتقليد، الأحوط استحبابا التلبية على القارن. وإن وصيه، وإن كان قد عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد، يعني بالإضافة إلى أنه إذا أشعر أو قلد فيستحب له إضافة من؟ إضافة التلبية ثم أن ثم أن الإشعار، هذا تعريف الإشعار، بيان لكيفية الإشعار، هو شق السنام الأيمن. هاي كلمة الأيمن على ما سيأتي بعض الفقهاء احتياط وجوبي، شق السنام الأيمن بأنباء بيانية، بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر، يوقف من الجانب الأيسر، وما بايشر من الجانب الأيسر المن للبدنة، من الجانب الأيسر من الهدي، الجانب الأيسر من الهدي، ويشق سنامه من الجانب الأيمن. يعني شلون تتخيلون القضية؟ لو افترضنا أنه رأس الناقة رأس البدنة من هنا، من هنا، فوين راح يكون الجانب الأيسر بالنسبة إليه؟ هذا يشوف، لاحظ، والجانب الأيمن وين راح يكون؟ من هذه الجهة، من التفتين مولانا. يعني الرأس إذا كان رأس البدن من هنا، فوين راح يكون إذا وجهته هيك مثلا، أي توجيه توجه، فوين راح يكون الجانب الأيسر؟ من هنا، والجانب الأيمن هنا. فعندما يريد أن يشعرها كيف يشعرها؟ يقف على جانبها الأيسر،
هو على جانب الأيسر،
هو على الجانب الأيسر، بس يشق الصفحة اليمنى، واضح؟ يعني يقف على الجانب الأيسر بارتفاع مثلا بشيء، وبعد أن يقف على جانبها الأيسر ماذا يشق؟ مو جانبها الأيسر، ماذا يشق؟ جانبها الأيمن. لا لا، هو قال أن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي، حدد الجانب الأيسر من الهدي، ويشق سنامه أي سنام البدن من الجانب الأيمن، ويلطر صفحته بدمه، صفحته يعني شو نقول مثلا الظهر مالها. والتقليد، هذا بيان للتقليد، هو أن يعلق المحرم في رقبة الهدي نعلا خلقا قديما قد صلى فيه. هذا السيد الخو ذاكرة، نقرأ عبارة السيد الثاني. قال السيد الثاني في تعريف التقليد، والتقليد هو أن يقل أن يعلق في رقبة الهدي خيطا أو سيرا أو نعلا، خيطا أو سيرا أو نعلا، ما حدد فقط نعل،
سير
هذا السير، سيرا يعني سير، أو نعلا أو خيطا ونحوها، ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليد. التجليد هو يذب فوقها ثوب، ثوب حتى اللي يشوفه يقول هذا هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلا عن التقليد، وهو ستر الهدي. هذا يبين التجليل، شنو المراد من التجليل؟ وهو ستر الهدي بثوب ونحو، ليكون علامة على كونه هديا. من تقرأ عبارة السيد الخو السيساني حس أكو خلاف؟ لا، ما في خلاف بالحقيقة، هو ما في خلاف، لأن السيد الخو رحمة الله عليه في تقريراته قال المراد من التقليد هو أن يعلق نعلا خلقا قد صلى فيه، ولا يبعد أنه يكتفى بماذا؟ يكتفى بالسير والخيط، بل حتى التجليل، والحمد لله. هو خاصة بالنعل العربي.